آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى على اللقاء بهذه الوجوه الخيرة النيرة إن شاء الله تعالى في هذا المكان المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه، المتزاورين فيه، المتجالسين فيه، الذين يظلهم في ظله ولا ظل إلا ظله. أما بعد، فإن تعلم العلم من أفضل القربات التي يبتغى بها وجه الله عز وجل، فقد نوه الله سبحانه وتعالى بشأن العلماء ورفع منزلتهم في كتابه، فاستشهدهم على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء من أمر الدنيا إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وبين أن شرف هذا الحس البشري مرتبط بالعلم، ولذلك قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بشأن العلم وأهله، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخرج البخاري في الصحيح كذلك من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولذلك لا بد من تجديد النية في بداية طلب الإنسان للعلم وفي جلوسه إليه، فهو أفضل من صلاة النافلة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. ولذلك عندما سئل مالك رحمه الله عن المقرب للقتل الذي لم يلق من عمره إلا ساعة في أية طاعة يصرفها، قال: علم يتعلمه. فقيل: يا أبا عبد الله، إنه لا يعمل به. قال: تعلمه أفضل من العمل به. وقد أخرج مالك في الموطأ عن أبي بكر بن عبد الرحمن: من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجاء غانما. فهي غنيمة باردة يخرج بها الإنسان إلى بيت من بيوت الله يطلب رضوان الله ومغفرته ويؤدي فرضا من فرائضه، ثم يتعلم بعض ما جاء به من عنده محمد صلى الله عليه وسلم فيرجع كالمجاهد في سبيل الله رجعا غانما. ولا شك أن حفظ العلم من أهم وسائل بقائه، وأن الحفظ به يتفاوت الناس في درجاتهم العلمية، ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في سوقي. وقال أبو محمد علي بن حزم رحمه الله تعالى: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. وحفظ العلم من وسائله المهمة تسهيل متونه، ولذلك ألف أهل العلم كثيرا من المتون المسهلة للحفظ، وأهم ما يعين على الحفظ أن يكون المتن نظما، لأن النظم إذا زيد فيه أو نقص منه اختل متنه، فيشعر الإنسان أن حفظه له مختل. ولذلك سهل حفظ كثير من العلوم بواسطة النظم، فلا تجدون علما من العلوم التي تحتاج إلى الحفظ إلا وقد ألف فيها فطاقمة العلماء وجهابذتهم منظومات يحفظها الناس ويرونها بالأسانيد. وهذا النظم المختصر الذي بين أيدينا وهو 314 بيتا، نظم أراد به مؤلفه شرح حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. وقد ابتدأه المؤلف رحمه الله بمقدمة عقدية أراد بها شرح الإيمان، ولكنه أتى بها على مذهب الأشاعرة، فلذلك سنتجاوزها. وبعدها جاء بما يتعلق بالإسلام فعرفه وذكر أركانه، ثم بدأ بشرح هذه الأركان، فعقد كتابا للصلاة وكتابا للزكاة وكتابا للصوم وكتابا للحج حتى أكمل أركان الإسلام، ثم بدأ في ما يتعلق بشرح الإحسان. وسنفتتح شرح كلامه رحمه الله بقوله: فصل وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. صحح المتن أولا: فصل من البيت، لا يتزن البيت بدونها فهي من البيت. فصل وطاعة الجوارح الجميع، الشطر هنا قولا من الشطر الثاني، قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. عرف الإسلام المذكور في حديث جبريل بأنه هو طاعة الجوارح لله تعالى، أي عمل الجوارح، وذلك عندما يقترن بالإيمان. فالإيمان والإسلام وإذا افترقا اقترنا، وإذا اقترنا افترقا، معناه إذا جاء في سياق واحد كان معناهما مختلفا، فكان الإيمان لعمل القلب والإسلام لعمل الجوارح. وإذا اقترنا فإذا افترقا فجاء أحدهما وحده في السياق فالمقصود بهما واحد، فهو هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فهذا الدين يسمى الإيمان ويسمى الإسلام. فالإسلام يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، والإيمان كذلك يشمل عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان. ولذلك عرف السلف الإيمان بأنه قول وقول باللسان وعمل واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. ولكنه عندما يرد الإيمان والإسلام في سياق واحد فيقصد بالإيمان عمل القلب وبالإسلام عمل الجوارح. وهو هنا أراد شرح الإسلام مقترنا بالإيمان في سياق واحد وهو حديث جبريل، فعرف الإسلام بأنه هو طاعة الجوارح أي عمل الجوارح. والجوارح المقصود بها أركان البدن، فيشمل ذلك الأوامر والنواهي الراجعة إلى البدن. فالطاعة تشمل طاعة الأوامر أي امتثالها، وطاعة النواهي أي اجتنابها، وذلك راجع إلى الجوارح كلها. فما من جارحة من بدن الإنسان إلا وقد كلفها الله سبحانه وتعالى بطاعات وحرم عليها محرمات. يرحمك الله، فالامتثال والاجتناب قولا وفعلا، أي ما كان منه من عمل اللسان وما كان منه من عمل سائر البدن هو الإسلام الرفيع. والإسلام مصدر أسلم الإنسان وجهه لله، ومعنى ذلك أنه اتخذ قرارا من عند نفسه صادقا بطاعة الله سبحانه وتعالى والانقياد لأوامره والانتهاء عن نواهيه. قواعد الإسلام خمس واجبات، وهي الشهادتان شرط الباقيات. قواعد الإسلام، القواعد جمع قاعدة، وهي ما يبنى عليه غيره، وكذلك ما يمكن أن يكون أصلا لما سواه. فقواعد البنيان هي أصوله التي يبنى عليها، ومن ذلك قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وقواعد الإسلام هي أركانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالبنيان فذكر أركانه التي يقوم عليها البنيان، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قواعد الإسلام خمس واجبات، واجبات يجب على كل إنسان اعتقاد أنها من أركان الإسلام، ومن أنكر وجوبها كفر كفرا مخرجا من الملة، ويجب كذلك على كل مكلف أن يؤديها. وهي الشهادتان، هذه الخمس أولها الشهادتان، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما شرط الباقيات، أي شرط بقية القواعد. فلا يمكن أن تقبل صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ممن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والمقصود بالشهادة أداؤها على وجهها. والشهادة هي أربع مراتب. المرتبة الأولى هي العلم بما يشهد به الإنسان. فالإنسان إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وهو لا يعلم معنى ذلك ولا يعلم ما يقتضيه، فليس شاهدا به، لأن الشهادة من شرطها العلم. ولذلك قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد أخرج البيهقي بإسناد فيه ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترى الشمس إذا طلعت؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فالشهادة لا تكون إلا على شيء مجزوم به معلوم لدى الإنسان. إذن هذا هو أول الشهادة، أول مراتب الشهادة العلم. المرتبة الثانية النطق بها، أي أداؤها، أن يؤدي الإنسان ما علمه. فالعلم أمر قلبي ولا وجود له في الخارج إلا بالتعبير عنه، فالتعبير عنه هو المقام الثاني من مقامات الشهادة. وكتمان الشهادة إذا كانت في حق الله أو في حق الآدميين جرم في حق صاحبه، كما قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهذا المقام الثاني هو النطق بالشهادة، اختلف فيه هل هو ركن من أركان الإسلام الإيمان أو هو شرط لدخوله. فذهب جمهور السلف إلى أنه ركن، وأن الإنسان إذا أهمل النطق بالشهادتين لم يقبل منهما سوى ذلك من العمل مطلقا. وذهب بعضهم إلى أنه شرط فهو خارج عن الماهية، مع أنهم أيضا يتفقون مع السلف على أنه لا يقبل من القادر على النطق بالشهادة عمل ما لم ينطق بها. فإن كان عاجزا عنها كالأخرس الأبكم الذي لا يستطيع النطق بالشهادة، فإن عمله هو دليل على قناعته بتلك الشهادة وهو أداؤه لها. فإذا كان عاجزا عن النطق بها ولكنه مقر بمقتضاها ويصلي مع المصلين ويصوم ويفعل ما كلف به ما يستطيعه، فإنه مسلم بذلك لعجزه. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والمقام الثالث من مقامات الشهادة أو المرتبة الثالثة من مراتبها هي الالتزام بمقتضياتها، أن يلتزم الإنسان بما تقتضيه هذه الشهادة. فأنت إذا شهدت أن فلانا هذا له على أهل المسجد جميعا حق الفلاني، فلم تمتثل أنت ولم تؤدي إليه نصيبك من الحق، فما فائدة شهادتك؟ الشهادة لا بد فيها من الالتزام بمقتضاها بما تقتضيه هذه الشهادة. والمقام الرابع هو السعي لالتزام الغير بمقتضاها. فالشهادة لا بد إذا أيقن بها الإنسان بقلبه ونطق بها بلسانه والتزم بمقتضاها في تصرفه أن يسعى لنشرها بين الناس والالتزام بها. فإذا هذا المقام الرابع هو السعي لالتزام الآخرين بها. والشهادتان وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لهما سبع مقتضيات. شهادة أن لا إله إلا الله لها أربع مقتضيات، وشهادة أن محمد رسول الله لها ثلاث مقتضيات. أما شهادة أن لا إله إلا الله فأول مقتضى من مقتضياتها أن لا يصرف شيء من العبادة إلا لله وحده. فأنت شهدت أنه لا إله إلا هو، معناه أن كل من سواه لا يملك لنفسه ولا لغيره حياة ولا موتا ولا نشورا، ولا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة. وهذا إقرار بأنه هو الذي يستحق العبادة ونفي للعبادة عمن سواه. فكل من صرف شيئا من العبادة لغير الله، سواء كان ذلك نذرا أو ذبحا أو غير ذلك من العبادات، فهو مخالف لمقتضى الشهادة. لكن إذا كان ذلك بالأمور الظاهرة فيكون خارقا لأصل الإيمان، وإن كان بالأمور الخفية لا يكون خارقا لأصل الإيمان ولكنه مبطل للعمل كالرياء. إذا صلى الإنسان وهو لا يقصد بها وجه الله وإنما يرائي بها الناس، أو تصدق وهو لا يقصد بذلك وجه الله وإنما يرائي به الناس، أو شاهد حتى استشهد حتى قتل وهو لا يريد بذلك وجه الله وإنما يرائي به الناس، فهذا العمل انخرم فيه مقتضى من مقتضيات الشهادة وهو أول مقتضياتها، وهو أن لا يصرف شيء من العبادة إلا لله. ولكن انخرامه كان أمرا خفيا فلذلك لم يخرج به صاحبه من أصل الإيمان، ولكنه مبطل للعمل، لما أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. فكل عمل أشرك فيه صاحبه مع الله عز وجل فإن الله لا يتقبله، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. والمقتضى الثاني من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يدعى وأن لا يتوكل وأن لا يستغاث إلا بالله وحده. فأنت شهدت أن لا إله إلا الله معناه أنك أيقنت أنه لا يستطيع جلب النفع ولا دفع الضر إلا هو وحده، فكيف تدعو من سواه؟ هذا مخالف لما تقتضيه شهادتك أن لا إله إلا الله. ولذلك قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذه الآية قطعت كل وجه محتمل، فلم يبقى أي احتمال يمكن أن ينقض به هذا المقتضى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك منه خبير. المقتضى الثالث من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله هو أن لا يحل وأن لا يحرم وأن لا يشرع إلا الله. فتشريع أي حكم من دون الله جل جلاله هو خرم لهذه الشهادة وإبطال لمقتضاها، لأنك شهدت أن لا إله إلا هو معناه أنه هو وحده الذي يحل ويحرم، وهو الذي يعلم مآلات الأمور. ألا إلى الله تصير الأمور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، من سواه لا يعلم ما في غد. فيمكن أن يحل أمر اليوم يرى فيه مصلحة فيكون عين المفسدة غدا، ويمكن أن يحرم أمر اليوم يرى أن تحريمه مصلحة فيكون عين المفسدة غدا. ولذلك لا تدرك تسمعه القوانين الوضعية، القانون رقم كذا صادر بتاريخ كذا، المعدل بالقانون رقم كذا صادر بتاريخ كذا. لماذا يعدل؟ لجهالة واضعه، لأن واضعه لا يعلم مآلات الأمور ولا مصائرها، فلذلك اكتشفت فيه ثغرة أو اكتشف فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلذلك يقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فلذلك لا بد أن لا يحل وأن لا يحرم إلا الله جل جلاله، وأن لا تأخذ أي حكم إلا عن الله جل جلاله، فالأحكام كلها منه جل جلاله. والمقتضى الرابع من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله هو محبة الله جل جلاله، ومحبة كل من يحبه، محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة أنبيائه، محبة ملائكته، فهذا تقتضيه شهادتك أن لا إله إلا هو. لأن المحبة لها أسباب، منها الكمال والجلال والجمال، فكل جميل محبوب محبوب، والله سبحانه وتعالى هو المتصف بالكمال والجلال والجمال. ومنها الإحسان، وشهادتك أن لا إله إلا الله تقتضي أن لا نفع ولا ضر إلا منه، فالإحسان كله منه، كل ما وصل إليك من النعم فهو منه، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم بعد ذلك الرجاء، فأنت بشهادتك أن لا إله إلا الله ترجو ثواب الله جل جلاله، وكل من ترجو منه خيرا فإنك تحبه لتحصل منه على ذلك الخير، فهذا يقتضي منك تمام محبة الله جل جلاله. وقد قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهنا جاء بصيغة أفعل التفضيل التي تدل على أنه لا مقارنة، قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا هذه أربع مقتضيات هي مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. من يذكرنا بها إهمالا؟ المقتضى الأول، نعم، لا، المقتضيات الأربع: المقتضى الأول أن لا يعبد إلا الله، المقتضى الثاني أن لا يدعى إلا الله وأن لا يتوكل إلا عليه، المقتضى الثالث أن لا يشرع إلا الله، المقتضى الرابع محبة الله حب الإلهية. أما مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله فهي ثلاثة: المقتضى الأول أن يطاع في كل ما أمر به، لأنك شهدت أنه رسول من عند الله فلا يأتي بشيء من عند نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا لا بد أن يطاع في كل ما أمر به، وأن لا يرد عليه أي أمر، لأن رد أي أمر عليه هو نقض لشهادتك أنه رسول الله. فأنت شهدت أنه رسول الله، وهذا يقتضي منك قبول كل ما جاء به من عند الله، لأنك أيقنت أن الله أرسله، ومن المستحيل أن يكذب على الله. ولذلك قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. المقتضى الثاني أن يصدق في كل ما أخبر به. فأنت شهدت أنه رسول الله، وشهادتك أنه رسول الله تقتضي أن تصدقه في كل ما يخبر به من أمر دنيا أو من أمر دين أو من أي شيء، لا يمكن أن يقر على، لا يمكن أن يصدر منه كذب. فلذلك تقتضي شهادتك أنه رسول الله تصديقك له في كل أمر. ولذلك قال له خزيمة المثابت للأنصاري رضي الله عنه، وقصته مشهورة: جاء أعرابي يقود فرسا يبيعها بالمدينة، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومه فيها فاشتراها منه، فقال اقتد حتى أقضيك، أي اتبع لي حتى أقضيك ثمن الفرس. فجعل يقود الفرس في أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يرونه ولا يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشترى الفرس منه، فيسومونه فيها حتى دفع إليه ثمن أكبر من الثمن الذي اشتراها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناداه فقال يا محمد إما أن تشتري فرسي وإما أن أبيعها لغيرك. قال ألم أشتريها منك؟ قال لا والله. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يغضبه الكذب. فقال الأعرابي من يشهد لك؟ فجاء خزيمة بن ثابت فقال أنا أشهد لقد اشتراها منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزيمة كيف تشهد على ما لم تشهده، أي لم تحضره؟ قال صدقناك على أمر السماء أفلا نصدقك على أمر الأرض؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. فلذلك لا بد أن يصدق في كل ما أخبر به. المقتضى الثالث من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما جاء به من عنده، فأنت شهدت أن هذه الأمة ليس بها رسول سواه، فمن أين للأمة أن تعبد الله أو أن تصل إلى رضوانه أو أن تحل حلاله أو أن تحرم حرامه إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإذن لا يمكن أن يعبد الله بما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل ما ليس موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد على صاحبه. وهذا نوع من أنواع التوحيد، ليس من توحيد الله ولكنه توحيد الاتباع، أي توحيد عبادة الله فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاتان الشهادتان مقتضاهما لا بد أن يظهر في كل عمل يعمله الإنسان. فصلاتنا التي نصليها لله لا بد أن تجمع بين الشهادتين، فتحقق مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله بأن نخلص فيها لله رب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ونحقق فيها مقتضى شهادتنا أن محمد رسول الله، فنؤديها على وفق ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا جمعت بين الشهادتين كانت صلاة صحيحة مقبولة، وإذا اختل فيها مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله فلم يخلص فيها صاحبها لله لم تقبل، وإذا اختل فيها مقتضى شهادة أن محمد رسول الله فلم يتابع فيها صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدع فيها وغير لم تقبل. فإذا لا بد من الجمع بين هاتين الشهادتين في كل عبادة نتعبد الله بها. كل أمر من الأمور سواء كان فعلا أو تركا لا بد أن نجمع فيه بين مقتضى هاتين الشهادتين، فالشهادتان حاضرتان في كل أمر. جلوسك هنا لطلب العلم عبادة لله، لا بد أن تحقق فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحقق فيها شهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص لله، وتحقق فيها شهادة أن محمد رسول الله، فلا تطلب علما عن الله إلا عن طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يذكرنا بمقتضيات شهادة أن محمد رسول الله؟ تفضل. أن يطاع في كل ما أمر به، نعم. أن يصدق في كل ما أخبر به، نعم. أن لا يعبد الله إلا بما جاء به من عنده. إذن هذا قوله وهي الشهادتان شرط الباقيات. ثم الصلاة أي الركن الثاني من أركان الإسلام والقاعدة الثانية من قواعد الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والمقصود بها الصلوات الخمس المكتوبات. فأداء الصلوات الخمس ركن من أركان الإسلام، ومن أنكر وجوبهن أو وجوب واحدة منهن أو مجرد ركعة من ركعاتهن كفر فخرج بذلك من الملة. فأداء الصلوات الخمس ركن من أركان الإسلام، ومن أنكر وجوبهن أو وجوب واحدة منهن أو مجرد ركعة من ركعاتهن كفر فخرج بذلك من الملة. ومن أدى الخمس لم يضره ما سوى ذلك فهن العهد بين العبد وبين الله جل جلاله. إذا كان العبد مؤمنا بالله فأدى الخمسة ولم يزد على ذلك من النوافل شيئا لم يضره، كما ثبت في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئا قال أفلح وأبيه إن صدق. وقد أخرج مالك في الموطأ والبخاري وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد على العبد في اليوم والليلة فمن حفظهن وحافظ عليهن حفظ دينه وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فهن عهد عند الله أن يدخله الجنة. والزكاة في القطاع الركن الثالث من أركان الإسلام والقاعدة الثالثة من قواعده الزكاة في القطاع أي في ما يملكه الإنسان من المال. والقطاع جمع قطعة والمقصود بذلك ما يملكه من المال إن بلغ نصابه معناه في الأنصباء. فالزكاة في حق من لديه مال يبلغ نصابا وقد وجبت فيه الزكاة ركن من أركان الإسلام، من أنكر وجوبها كفر ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها قتل عليها حتى تؤخذ منه غصبا، وحينئذ ينتفع بأخذها منه في الدنيا لأن ذلك يرفع عنه قتل، لكن لا ينتفع بأخذها في الآخرة لأن من شرطها أن تكون طيبة بها نفسه، لا بد أن يؤدي الزكاة طيبة بها نفسه. ولذلك قال الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. والصوم هذا الركن الرابع من أركان الإسلام والقاعدة الرابعة من قواعده هي صوم شهر رمضان في حق من يجب عليه صيامه وهو البالغ المقيم الذي ليس مريضا وليس متلبسا بعذر مانع من الصيام في الحيض والنفاس، فهذا يجب عليه صيام رمضان لأن الله تعالى يقول من شهد منكم الشهر فليصم، ومن أنكر وجوبه كفر، ومن امتنع ومن أقر بوجوبه وامتنع من صيامه حيل بينه وبين الطعام والشراب فحبس طيلة النهار بحيث لا يستطيع أن يشرب ولا أن يأكل حتى تغرب الشمس، وذلك لا ينفعه في الآخرة وإن كان ينفعه في الدنيا أن يرفع عنه قتل. والحج هذا الركن الخامس من أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام أي قصده لأداء النسك المخصوص على من استطاع، فهو مقيد بالاستطاعة، فمن استطاع الحج فإنه يجب عليه الحج. والاستطاعة هي وجود الزاد والراحلة والسبيل السابلة، استطاعة هي الزاد والراحلة والسبيل السابلة، وقد اشترط الله الاستطاعة في وجوبه فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هؤلاء الأمصار فلينظروا من فيهم ممن استطاع الحج فلم يحج فليفرضوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وعن علي رضي الله عنه أنه قال على المنبر من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، لأن الله تعالى يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.